نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياكم وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال تفاعلي يقول: هل مر عليك كتاب مميز يتكلم عن الكتب الستة، تاريخها أو مناهجها أو الدفاع عنها ونحو ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاة. أما بعد، هذا سؤال لا يجيب عنه غالبا إلا طالب علم، ولا أريد أن أقول متخصص في علم الحديث، لأن القراءة عن تاريخ الكتب الستة وصنيعة الأئمة الذين صنفوا الكتب وطرائقهم ومناهجهم فيها وترتيبهم لأبوابها ربما يحتاج كل طالب علم أصلا، لكن طالب علم الحديث بالأخص. نحن نريد تجارب الإخوة فلعلهم يفيدونا بالكتاب الذي قرأوه في بابه فانتفعوا به نفعا عظيما في هذا المجال. نعم. ها
أخونا دريس نجم يقول: نعم، هذا الكتاب وهو مقسم إلى قسمين، حصورة الكتاب اللي هو مدخل إلى مناهج المحدثين الأسس والتطبيق للأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، يقول مقسم على قسمين، الأول عن مناهج المحدثين وتطورها، والثاني التعريف بأهم كتب السنة ومناهجها، وتكلم عن الكتب الستة وموطأ مالك ومسند حميدي وأحمد.
جميل. أصلا الدكتور محمد رفعت فوزي عبد المطلب،
رفعت فوزي عبد المطلب
يعني ما شاء الله، أصلا دكتور متمكن متخصص، درس في عدد من الجامعات، وهذه ترى عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي كان يلقيها على طلب الدراسات العليا وجمعت ونقح وزاد فيها وطبع الكتاب، فهو أصلا استوفي بعض المواد أو بعض المقررات العلمية اللي في الجامعات، وغالبا من صنف في الباب راعى استيعاب المادة العلمية المتقررة، المقررات العلمية المتقررة في الكليات الشرعية، وهذا كان منها، وهو صاحب تخصص وصاحب حديث وعلم ووفق الله.
وهذا أخونا يقول: كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة للشيخ عبد المحسن عباد البدر حفظه الله؟ رسالة لطيفة ضمن مجموعة كتبه.
أي صحيح، الشيخ عبد المحسن العباد علامة معروف، محدث حفظه الله بارك في عمره ونفع بعلمه، رسالته بس هذه مقتضبة ولدي، هذه مختصرة، يعني هذا من أراد الوقوف على شيء مختصر جدا، إلمامة سريعة، هذا يصلح يكون إلمامة سريعة جدا، مختصرة الرسالة. نعم.
وأبو فاطمة يقول: كتاب أئمة علم الحديث النبوي في بلاد ما وراء النهر الدكتور رمضان متولي، يقول به تراجم الأئمة وبيان منهجهم وشروطهم في كتبهم وبيان بلادهم وموقعها ومتتميز به وإلى آخره. يعني
نعم، أنا الحقيقة ما وقفت على الكتاب هذا، لكن لنا ما وصف به صاحبه إلا أن عنوان يدل على عدم اقتصار على أصحاب الكتب الستة، هذا اللي فهمته من العنوان. نعم.
وعبد الوهاب يقول: كتاب مناهج أصحاب الكتب الستة ومالك وأحمد والدارمي لوليد الرشودي، كتاب نفيس ومنظم.
صحيح.
وكتاب الكتب الستة وأشهر شروحها
هذا الطبع في دار ابن الجوزي.
نعم
نعم، وهو كذلك، وهو كتاب نوصي به، وهو كتاب بحقه، يعني تعب عليه صاحبه وجود فيه وأفاد. نعم.
وكتاب الكتب الستة وأشهر شروحها وحواشيها ودراسات معاصرة عليها للشيخ عبد العزيز الشايع، وهو يعطيك نبذة مفيدة عن الكتب الستة وما يتعلق
وهو
بها،
وهو كذلك كتاب مفيد نفيس لبابي، وسبق أن عرفنا بهذا الكتاب أصلا وداخل معنا الشيخ صاحب المؤلف وفقه الله، نحن مس عليه بالخير، الشيخ عبد العزيز وجزاه الله خير، وصاحب نتاج علمي معروف يشهد له، وكتابه هذا أصلا مقرر وراعى القضايا المقررات الكليات وزاد أشياء، هو أصلا متمكن في الباب. نعم، وفقه الله.
وأبو سفيان ذكر أيضا كتاب الشيخ الشائع، وقال أيضا: وكتاب الكتب الستة ملحقها من أعمال للدكتور يحيى الثمالي، قال فهذا كتاب نافع جدا.
جم صحيح صدق أنعم وأكرم. شو هذه الآن نماذج ما شاء الله مذكورة عندنا، نماذج حقيقية متميزة علميا ممن كتبوا، ولله الحمد. وأحيانا الواحد بل دائما الواحد يحمد الله إذا لم يكتب في الباب إلا من هم أهل للكتابة، فلا يظهر عندك من الكتب إلا المتميز في هذا، فيما كتبوا في هذا الباب. يعني بعض الأبواب ترى ولج فيها من لا يحسن الكتابة فيها، فحيث بيس. لكن مثل هؤلاء المذكورين الآن عندنا ولله الحمد، شيء كتاباتهم تعتبر عمدة في بابها، متميزة في بابها، فيها إثراء علمي، فيها إحاطة بالمعلومات وقضايا الإفادات فيما كتبوا، فيها إفادة حقيقية للطلبة وطالب العلم سواء المتخصص أو غير المتخصص، فيشكرون عليه. هذه كلها نماذج حسنة ممتازة. ها،
ومهاجر يقول: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للشيخ محمد بن جعفر بن إدريس الحسن الكتاني، هو كتاب نفيس
رحمه الله، وهو كتاب قديم، وكل ترى من كتب ولا يعولون عليه أصلا، وهو من الأصول التي ينطلق منها أصلا، بل يعني المعلومات التي فيه غزيرة جدا، يعني معلومات بمعنى الكلمة، وهو عالم، هو أصلا محدث رحمة الله عليه. والحقيقة هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق يليق به، هذا الكتاب على شهرته وكثرة الرجوع إليه وانتفاع الناس به، إلا أنه ليس له تحقيق يوصى به، ليت أحدا ينبري إلى تحقيقه والقيام به، لكن ها يعطيه حقه، لأنه كتاب صار من جاء بعده يعول عليه. يعني شوف كل المذكورين أفاضل الدكاترة ممن سبق ذكرهم كلهم ومعاصرين، كلهم هؤلاء من ضمن مراجعهم الأساسية الأصلية في الباب كتاب الحطة هذا، فلا بد أن يعتنى به. نعم،
تكتب رسالة المستطرفة.
رسالة المستطرفة. نعم،
وأستاذة لولو تقول: كتاب طرق التخريج دكتور توفيق أحمد سالمين تحدث فيه عن طرق تخريج الحديث بشكل مفصل.
سلمان
عفوا. نعم. تحدث فيه عن طرق تخريج الحديث بشكل مفصل، وتكلم فيه عن الكتب الستة ومناهجها، وذكر بعض الكتب التخريج الأخرى أيضا.
هو طبعا بس الأصل في الكتاب أنه ألف لأجل التخريج، فلما جاء إلى مثل الكتب الستة أعطى من المعلومات ما يفيد المخرج أو ما يحتاجه في التخريج. وهذا فرق الآن بين أن يكتب أصالة في بيان الكتب الستة ومناهج أصحابها وكذا، وبين أن يكتب فقط ما يحتاجه في قضية معينة، ترى فرق بين هذا وهذا. هذا الأصل في الكتاب اللي ذكرته، وكتاب لتخريج الحديث، ونحن ما سألنا عن كتب تخريج الحديث، هذا ولا يصح سؤال. نعم. بعد كذا حطه ببالك.
درر وخواطر يقول: إنما الذي مر علي مجيليد مختصر اسمه الأئمة الستة لعبد الوهاب الزيد، واتمنى الشيخ يفيدنا بما هو اشمل واوسع.
وطبعا سبق ان عرفنا بالكتاب، والشيخ عبد الوهاب الزيد اصلا شيخ فاضل متمكن اصلا في علم الحديث، ومعروف له بعض الاصدارات وبعض المؤلفات، لكن هذا المذكور الان عندنا وهو كتابه المختصر، هذا الحقيقة فيه شيء من تجربته مع الكتب الستة أضافها إلى هذا الكتاب، يعني فيه بعض الإلماحات التي قد لا تجدها في الكتب الأخرى، يعني فيما ذكر مما سبق، فيحتاج إليه لأجل ما فيه من إضافات نوعية. هو وهو قد ذكر لأنه لن يكرر المعلومات المعروفة السيارة، فأتى بأشياء يغلب على الظن أنها تنبو عن الباحث في المضان، فهو هذا الذي قصد بكتاب، فهو كتاب على أنه مختصر أو صغير الحاجة، مجيليد لطيف، وسبق نعرضنا في البرنامج، إلا أن ما فيه من معلومات نفيس، يعني دقيقة وهكذا. هو الشيخ متمكن في الباب يعني.
طبعا قال: أتمنى الشيخ يفيدنا بما أشمل وأوسع، لعل المشاركات السابقة.
نعم يعني نعم كل ما سبق، نقول لك كل ما سبق ترى كتابات مليئة ومغنية بإذن الله، بل الواحد فيها منها مغني، لكن إن شاء الله لو حاز هذه المذكورة. طيب ترى في غيرها يا ولدي، في أضعاف هذه الكتب. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من الأعمال العلمية التي قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله، وهو اسم غني عن التعريف. والسبب بولدي أنا من يوم صغير وأنا متولع بمؤلفاته وأحوزها وأقرأ فيها، لأن وجدت فيها النفس العلمي وفيها شيء من التتبع، فلا يكاد يخرج شيء من الشيخ مشهور حسن سلمان إلا سبحان الله أقتنيه وأستفيد ما فيه من مقدمات وتعليقات وحواشي. وسبق يا والدي أن يقول لك قاعدة: بعض الناس اسمهم مثل علامة، مثل الماركة، يعني علامة جودة، إذا وجدت وتجد أن هذا الكتاب مخدوم ومعلق عليه وفيه إفادات علمية، الشيخ مما يتعنى له جدا جدا طبعا، وهو أيضا كان مما يلام عليه من ضمن الآخرين التوسع في مسألة الحواشي والتوسع في قسم الدراسة وأشياء من هذا القبيل. والحقيقة هذا من كرمه وجود علمه، أنه يريد للطالب يوعب الكلام في القضية التي طرحت في الكتاب، فيوعب احتواء القضايا المتعلقة في الكتاب حتى يفيد طالب العلم ويجعلها بين عينيه وبين يديه، سواء منها ما يتعلق بموضوع الكتاب أو ما يتعلق بمؤلف الكتاب أو ما يتعلق بنفس مش موضوع القضايا المسائل في داخل الكتاب. فهو يريد أن يحيط طالب العلم أو القارئ أو الباحث والعالم والمطلع في قسم الدراسة على كثير من هذه القضايا وفي التحقيق على إفادات. فهو الغالب يكتب ليفيد، يعني مثل ما يقول لك ترى هذه مراجع بين يديك، حتى لو طولت عليك ترى خذ منها ما تريد وترك ما تريد. ومرارا ذكرنا في البرنامج مرارا أن نسأل عن الموضوع الحواشي الطويلة وتطويل الكتب بما لا داعي له، والجواب أن الحواشي الطويلة هذه لا تذم لذاتها ولا تمدح لذاتها، وإنما لمن فيها، فمن أحسن فيها وأفاد وأجاد فيها العلم وكان ما حرره وكتبه حتى لو أطال فيه النفس فإن مفيد لطالب العلم جدا ويرتقي به في المعلومة أو يقربه له أو يختصرها عليه أو يوضح ما فيه من إشكالات أو غوامض أو شيء، فهذا حسن ولو طالت الحاشية أو الهوامش أو التعليقات. وأما الذي هو دش القصد منه تكثير الصفحات، مثل يعني مويد بعض الرسائل أو بعض حتى المؤلفات، مثل إطالة في ترجمة من هو مشهور معروف كلائمة الأربع وغيرهم، أو تخريج واحد أصلا في الصحيحين ويطيل في غير الصحيحين، لا حاجة له، ما قاعد يدرس علل ورجال وطرق حتى يبين علة في لفظة معينة أو ما أخذ على واضح. هذه مثل هذه أو يذكر ما لا حاجة له أصلا في التعليق أصلا، هذه هي لهذا اللي تذم، هذا هو محل الذم الآن عندنا، فإنه حينئذ يكون قد طور الصفحات والكلام بما لا حاجة إليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مشهور حسن سلمان له عدد، له أعمال تحقيقات وله مؤلفات وله مشاركات علمية عدة، هذا أحد المشاركات التي شارك بها تحقيقا، وهو كتاب في المفاخرة بين مكة والمدينة. المسألة معروفة مشهورة بين أهل العلم مطروقة، أيهما أفضل مكة أو المدينة، مع إجماعهم على أنهما أفضل بقاع الأرض، وهذا لا إشكال فيه. بقي المفاضلة بينهما، والشيخ مشهور في المقدمة ذكر أول ما بدأ في هذه المسألة وذكر الأقوال الأربعة التي فيها، منهم فضل مكة، منهم فضل المدينة، منهم من توقف، منهم من فضلها من وجه دون وجه، وضحت يعني هذا تفضل بجهة وهذا من جهة. وذهب إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وعليهم حقون الكثر ألا أن مكة أفضل المدينة، وذهب إلى أنه لا يصح في تفضيل المدينة خاص على مكة حديث خاص، أما ما صح من الحديث فهو عام لا يصلح في مسألة التفضيل بهذه الطريقة. المقصود أول ما تكلم ترى عن القضية هذه وذكر المسائل حتى تكون أنت مستوعب المسألة كمسألة شرعية، لأن الكتاب ما أقيم أصلا لمحاكمة القضايا الشرعية، أنت هتعرفوا بعد قليل لماذا أقيم الكتاب. بعد ذلك جاء وذكر مصنفات التي صنفت خاصة في هذا الموضوع المفاضلة بين مكة والمدينة وتكلم عنها وإفادات، حتى بعض القضايا الكتب المخطوطة يعطيك إفادات فيها، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عن مسألة ما يتعلق بهذا الكتاب. وهذا الكتاب عنوانه مقام المرور بين العالمين إلى مفاخرة الحرمين، هذا صنفه أحد كبار محدثي المدينة المنورة وقد كان قاضيا فيها، قاضي هو قاضي المدينة وناظر الحسبة فيها، العلامة نور الدين علي بن الشيخ جمال الدين يوسف الزرندي الحنفي المدني المحدث رحمة الله عليه، المتوفى عام 772. طبعا كان أديبا وكان محدثا، الذهبي يقول العلامة المحدث وكذا، وكان أديبا من أدبه أنه صنع هذه المقامة، والمقامة عبارة عن أسلوب أدبي معروف فيه مساجلة بين طرفين، الطرفان معروف كلاهما يدعي النسبة لنفسه أو الفضل لنفسه أو قضية معينة لنفسه، وهذا مشهور في كتب الأدب، يجعلوا مفاضلة بين الليل والنهار، بين السماء والأرض، بين الماء والنار والشمس والقمر، وانت ماشي يعني هي هذه مفاضلة، أيهم أفضل هذا بين السمع والبصر، هذا منها مفاخرة بين الحرمين. طريقته أنه يأتي بطريقة أدبية يسوق لك المفاخرة، يأتي يقول لك مثلا، يأتي الحرم المكي ويقول عن نفسه أنا الذي كذا أنا الذي كيف يذكر، طبعا تؤتى بعبارات بليغة فيها ألفاظ من شوارد اللغة وفيها يعني بهذه الطريقة فيها غاية البيان، أسلوب جميل جدا فيه سجع وفيه يعني مشوق أصلا. فمكة تتكلم عن نفسها فتعرض الأدلة على فضلها، ثم تعارضها مدينة وتتكلم عن نفسها وتعرض أدلة فضلها، ثم ترد عليها مكة ثم ترد عليها المدينة، وبهذه الطريقة. طبعا هو صاحب الكتاب العلامة الدرندي خلص إلى يعني إلى عدم المفاضلة، يعني إلى أنه ما فاضل، لما ذكر الفرض يكون هو حكم لكن ما حكم بينهما، خلص إلى تركها كما هي. هذه المقامة من المقامات المشهورة التي وقف عليها كثير من العلماء أهل العلم وقرضوها. أصلا الدرندي كان عالما معروفا لأنه في المدينة، ومقامته طارت كل مطار، فصارت لها نسخ خطية وقرضها عدد من العلماء وقرئت عليه وصارت نسخ خطية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان جاء إلى هذه المقامة وأخرجها، جمع نسخها الخطية، وسبق أنه طبعت طبعتين، لكن كلتا الطبعتين كل واحد منهما طبعها نسخة خطية وحيدة، ويقول أنها وحيدة. يقول الغريب أن كل واحد يقول أنها نسخة وحيدة، مع أن النسخة هذه التي خرجت غير النسخة هذه، لكنه حققها هنا على 8 نسخ خطية.
ما شاء الله.
5 منها أصيلة في المقابلة وهي نفيسة، وذكر نفاستها وتكلم بالتفصيل عنها. شو هذا الشيخ مما يعيبه بالكلام، تفصيل معلومات النسخ الخطية ما يترك لك شيء فيها، فأتي بتفاصيلها. وثلاث نسخ جعلها مساندة، ثم عثر عن نسخة رابعة بعد ما انتهى العمل من المكتبة الوطنية بباريس أيضا، هذا صارت 9 نسخ الآن، تخيل عندنا، وكانوا يقولون نسخة وحيدة فريدة. المقصود أنه جاء وحقق على 10 نسخ خطية أصيلة، ثم 3 مساندة، وحقق عليها الكتاب. ثم وجد أن هذا العلماء صاروا من احتفاء بهذه المقامة، لأن لأحد العلماء المشهورين بالمدينة من محدثي المدينة، وهو قاضي بالمدينة وناظر الحسبة فيها، أراد أجاءوا وقرضوها، فوجد تقاريض على النسخ جمعها، يجد في هذه النسخة تقاريض معينة، وهذه النسخة تقاريض أخرى للعلماء، وهذه، فجمع مجموع ما في النسخ، وإذا به وقف على 16 عالما قرضوا هذه، منهم الفيروز أبادي والسراج البلقيني ومجموعة من أهل العلم مختلفة، حتى المذاهب وحتى أدباء في وفقها وفي كلهم على طريقتي، غالب وبعض مختصر. وأطول عندنا تقريضين، وتقريض المجد الفيروز أبادي صاحب القاموس قرضها، ويقوله تعبني لأنه استعمل ألفاظ فيها يعني فيها بعد وكذا، على طريقتي ترى، يعني هو في اختيار الألفاظ، وعالم عاد في اللغة الفيروز أبادي رحمه الله. والسراج البلقيني يقول أطول تقريضين عندنا. المقصود وألحقها بالكتاب، شوف هذه من الإضافات، أنها موجودة من كلام العلماء وأتى بها وصنعها بالكتاب. ماذا صنع أخونا الشيخ؟ قدم بمقدمة كما قلت لك بالمسألة، ثم المصنفات، ثم تكلم عن، طبعا هناك إشكالين في نصين لعالمين، لإيقاظ عياض له مقولة معروفة مشهورة ذكرها في الشفاء، والثاني مقولة لابن عقيل، كلاهما فيها إشكالات عند أهل العلم، بدأ يوجه وكلام أهل العلم في هذه القضية وأحسن في ذلك جدا. شوف استيفاء المسألة اللي قلت لك عنها، شوف مثل هذه، وأطال كلام، ثم هو أطال الترجمة للعلامة الزرندي، يقول لم أجد من استوفى، وهي ترجمة نزيرة يسيرة في يعني في التراجم، وهذا جميل. العلماء الذين ليس لهم إلا ترجمة مختصرة جدا، ثم هي لا تدل على مكانته فيما يوصف، يعني التقارير تصف بمواصفات عالية جدا، أو من ترجم له، فهذا استيعاب الترجمة فيه، وقد تعنى لها الشيخ مشهور، فجمع حتى من ظهور النسخ الخطية من كتب الروايات والإجازات والمسلسلات وغيرها، لأنه كان محدث المدينة وممن روى عنه وتتبع هذا، فأخرج ترجمة لا توجد أعلى منها ولا أجل ولا أوسع منها في هذا الكتاب ها هنا. وهذا شوف، هذا اللي قلنا من كرم العالم وإفادة طالب العلم، فجمع في هذا الكتاب وأبعد فيها الكلام، ثم بعد ذلك ذكر النسخ الخطية والكلام وذكر عمله. نصف الكتاب، شوف يا ولدي، نصف الكتاب ما شاء الله تبارك الله، نصفه هذا دراسة، شوف نصف الكتاب ها دراسة، هذا اللي نتكلم عنها. إذا كان مثل هذه الدراسة فيها من الإثراء العلمي فهذا يشكر عليه صاحب، لأنه تعنى له وفقه الله. طبعا هذه نماذج من النسخ الخطية للإخوة حتى يرون، هذه نماذج من النسخ الخطية التي اعتمد عليها الشيخ في تحقيق الكتاب واخرج عليه الكتاب. قلنا لكم 5 نسخ خطية هي أصيلة وثلاثة مساندة، ثم جاء الكتاب ها هنا، ثم جاءت هذه المقامة من أولها، والشيخ علق عليها وبين معاني بعض الكلمات وأحال وما كان يشار إليه من الأحاديث يذكره ويخرجه ويذكر، لأنه تعرف هي عبارة عن الماحات، شفت لاحظ، ويعلق على بعض المواطن مما تحتاج إلى تعليق كذا، بعض يعني بعض الألفاظ قال مما أخذت عليه وجود بعض الألفاظ استنكرت حتى على بعض
على بعض من سبق بعض عند بعض من سبق استنكر عليه، حتى السراج البلقيني دافع عنه في بعض الألفاظ اللي ذكرها، والشيخ ذكر مجمل الجواب عنها وأجاب وفصل. بعد أن انتهى من المقامة جاء إلى هذه سلمك الله اللي هي التقاريض مما اعتنى بها، هذه تقاريض العلماء التي وجدها على النسخ الخطية 16 عالما، ها هؤلاء أسماؤهم، كل عالم يبدأ واحد واحد ذكرهم على حسب النسخة الخطية الموجودة على النسخة الألف، يأتي باسمه كاملا، وهذا تقريضه، وأول ما يهدف في الهامش ترجمته، لاحظ. ثم بعد ذلك إن كان هذا التقريض في أكثر من نسخة وجد فإنه يقارن بين ويعلق ويبين بعض المعاني الكلمات، لأنه كلهم كتبوها بألفاظ بليغة مسجوعة أو شيء من ذلك، كلهم على هذه الطريقة وفقه الله. شوف هذا الخامس منهم فلان، هذا ترجمته، كل الكتاب على هذا العنوان. لما انتهى من الكتاب قلت لك جاءه بعد كذا نسخة خطية من باريس، هذا زي اللي يتحسر على عدم وجود هذا الكتاب، ووضع أنا صورته وتكلم قال بعد انتهيت وكذا، وهذه النسخة الأخيرة الرابعة في الإضافة العلمية، هذا الكتاب من إصدارات دار المنهاج القويم وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس من أجمع ما صنف في بابه، بل لا أجمع منه حتى الآن. أصلا صاحبه العلامة الفلاني من علماء السودان أصلا، وتنقل وارتحل حتى استقر في المدينة وسار من علماء المدينة ومن محدثي المدينة أيضا، وهو كان عرف عنه شدته في إقامة السنة والإنكار على أهل البدع، وكان مما تعنى له الإنكار على المتعصبة المقلدة، وهو هذا الذي حمله أصلا على تأليف الكتاب، ولأنه عاب على حتى بعض العلماء المدينة موجودهم مثل التعصبهم لأقوال أئمتهم ولو كان الدليل يخالف ذلك، فكألف صنف هذا الكتاب أصلا يخاطب فيه العلماء، وبدأ وقسمه إلى مقدمة ثم أربعة مقاصد ثم خاتمة. المقدمة أطال فيها الكلام وجعل فيها تقرير بوجوب طاعة الله ورسوله واتباع الكتاب والسنة والآثار في السلف في ذلك، وذم التقليد والفرق بين التقليد والاتباع والفرض وهكذا، وهذا مما تعنى له بيان الفرق بين التقليد والاتباع، لأنه هذه من الأشياء المهمة يعني عندهم. ثم بعد ذلك بعد أن قرر ذلك وكان يكثر ذكر الآيات تدل عليه والأحاديث وآثار الصحابة والتابعين وما عليه السلف، ثم جاء إلى المقاصد، كل مقصد، المقصد الأول جعله فيما قاله أبو حنيفة وأصحابه في ذم التقليد ووجوب الاتباع، المقصد الثاني فيما قاله مالك وأصحابه، الثالث الشافعي وأصحابه، والرابع الإمام أحمد وأصحابه، ويسوق الكلام. طبعا هو مع هذا مو فقط ناقل، لا، يسوق الكلام ويشرحه ويبين ما فيه ويذكر كذا ويعترض ويأتي بقضايا وقعت له أو عاصر مع أحد وكذا، ويذكر قصص حتى أحيانا يتوجع يقول بعد يذكره يقول وإنا لله وإنا إليه راجعون من كثرة ما يتشكى من أحوال أهل زمانه، وهذه الطريقة. أما الخاتمة فخصها بالشبه التي يستدل بها المقلدة أو المقلدون ويتعصبون شبهة شبهة، وبدأ يجيب عنها ويفندها. وهذا الكتاب من الكتب المقاصدية الأصولية، فإنه باب يغني في أبواب الأصول الأخيرة، باب الاجتهاد والتقليد، وهذا مشهور عند معروف. أما الكتاب فسماه إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في الأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار. شوف الكتاب الطويل، طبعا هو مشهور بإيقاظ الهمم، مشهور هذا الكتاب بإيقاظ الهمم. أما المؤصنف فهو العلامة المحدث الشيخ صالح بن محمد نوح العمري، لأنه ينتسب إلى عمر رضي الله عنهم، الشهير بالفلاني، المتوفى عام 1218 الهجرة رحمة الله عليه، وهو مشهور حتى في الأسانيد واسمه موجود وله ثبت قط في الثمر، مشهور بطبع قديم الشيخ حسن عامر حسن صبري أخرجه، وهي كان الحقيقة رجل إلى خراج ثاني جديد لأنه وجد نسخة خطية أخرى. المقصود قام على هذه النسخة تحقيقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وهو قد رجع إلى أصلين خطيين لهذا الكتاب ورجعها، وأيضا المطبوعة القديمة التي طبعت أول طبعة للكتاب أيضا، وهو قد قارن بين نسختين خطيتين خاصة الأولى منها كانت نفيسة وأخرج عليها الكتاب، وهو قد خدم خدمة علمية ترجمة مطولة، ليست مطولة حقيقة، بل هو في ترجمته، لأن ترجمة الشيخ ترى الفلاني مشهورة، اكتفى بالترجمة المطبوعة في الطبعة الأولى اللهم، وأخذ ترى من الكتاني صاحب الطبعة الأولى، ولكن أضاف أشياء وتعليقات واستدراكات وشيء معين، لكن تكلم عن قضية الاتباع وما فيها ومصادر المؤلف. طبعا عرج يقول المؤلف في كتابه هذا على كتب ابن عبد البر الجامع بيان العلم فضله التمهيد الاستذكار، وعلى كتب البيهقي خاصة المدخل، وأكثر نقوله من المدخل، وكتب ابن القيم يكاد يلخص ملخص في هذا الكتاب، يعني ملخص لكلام ابن القيم، ولكنه رجع إلى كتب أخرى وساق مجموعة من الكتب المذكورة في الكتاب في مصادره وتكلم عنه وتكلم عن طريقته ومنهجه، وأما هذا فاقتصر على ما في الطبعة الأولى وليته لم يقتصر وأخرج الكتاب. شوف هذا بداية الكتاب، هذا شوف في المقدمة في بيان وجوب طاعة الله وأنت ماشي، وهذا كلام العلامة الفلاني وهذه المقابلات كما ترى. طبعا لأنه الكتاب حافل بالآثار، الشيخ تعنى لتخريج الأحاديث والآثار عن الصحابة الموقوفة، وما قال المقطوعات في الأمر فيها واسع وتركها، والكتاب كله على هذا المنوال وفقه الله، مجلد ضخم من إصدارات دار إيلاف بالكويت، دار إيلاف الدولية بالاشتراك مع دار اللؤلؤة ببيروت. هذا سلمك الله يا ولدي من الكتب النفيسة الجليلة الذي تعنى لها صاحبها مؤلفها، وهو أحد علماء المغرب، بل من أعيان علماء المغرب، بل هو رأس الدعوة السلفية المعاصرة في المغرب، وهو العلامة الكبير محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، لم يتوفي عام 1407، عالم مشهور عمر 97 سنة، انت سافر بلدان عديدة رحمة الله عليه، كان آية في الذكاء وملكاته النفسية عالية جدا، كان كشخصية ما شاء الله تبارك الله تلفت الأنظار أينما حل في بلد، التف العلماء حوله وطلبة العلم، وفي كل بلد ينزلها يا ولدي يصنع له مؤلفات ويدرس في جامعاته ويصبح من أعيان البلد والمحتفين به، يتقن عدد من اللغات الفرنسية والألمانية والأردية والعبرية بالقديم والحديث، هذا غير الإنجليزي والعربي غيره يعني، لاحظ معي. هو أصلا كان أيضا ممن مذيعنا في إذاعة برلين قديما، المقصود اللي كانت بالعربي، فتنقى في البلدان، راح الهند سار له طلبة واحتفوا به وأخرج كتبا وصنف هناك كتبا، راح العراق كذلك، وكان من طريقته ندل بلد الغالب يتزوج فيها وجه الله وأهل فيها، وإذا راح البلد هذا غالبا يفعله يعني، حتى يقال له في كل بلد ذرية ما شاء الله تبارك الله، الله يغفر له ورحمه. المقصود وكان لقاؤه بالأعيان والكبراء والأمراء والكثير، وكان وجيها بمعنى الكلمة، وكان محببا ومحتفا به لأجل حسن بيان، وإذا تكلمت أبلغ بليغ، يقولون إذا تكلم في خطبة 3 ساعات لا تسمع أبلغ منه ولا تمل، 3 ساعات متواصلة رحمة الله عليه. ألف كتابا، هو شوف الآن سبحان الله كان على التصوف على الطريقة التجانية، ثم هداها الله عز وجل للطريقة السلفية، فعرف ما هي فيها الطريقة التجانية، ولأنه كثير الترحال وقف على كثير من قضايا الشرك ودعاء القبوريين وأشياء ومناكفة أهل البدع والطرقية وغيرهم والمتعصب أشياء كثير، وكان هو فيه حدة رحمة الله عليه، فكان غالبا إذا حط شيء في باله إلا ما يسويه يعني، ولهذا كان ينظم الشعر كثيرا، ما نظم الشعر في هجاء بعض من قبل أو موقفت له معينة أو مواقف معينة وشيء من ذلك، سيأتينا ديوان شعري إن شاء الله بعد قليل. المقصود سبحان الله التفت إلى قضية مهمة لم يلتفت إليها، وهي استخراج قضايا التوحيد من آيات القرآن. هذا القط قال وجد أنه أصل التوحيد ما استوعبت الآيات كلها استنباطا لقضايا التوحيد، والناس تحتاج إلى هذا، وليعلم الناس أن هذا التوحيد إنما هو من كتاب الله عز وجل، لا هي دعوة محمد عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا غيرهم يعني من الأئمة. فأراد في كتابه الحافل هذا أن يستخرج من القرآن ما يدل على قضايا التوحيد. طب قضايا التوحيد كثيرة، هو جاء وقسمها 3 أقسام جعلها هي الرئيسة عنده، وسوف يدور بحثه وتفسير الآيات حولها. فجاء وقسمها 3 أقسام، القسم الأول جعله في توحيد الربوبية والألوهية، والقسم الثاني سماه وجوب الاتباع يعني الكتاب والسنة، والقسم الثالث ما يتعلق بالأسماء والصفات، كل قسم منهم جعله على جزئين، فالكتاب أصلا في 3 مجلدات كل مجلد جزئين. وضحت الفكرة؟
نعم.
طريقته أن يكتب مثلا القسم الأول توحيد الربوبية مثالها، فيبدأ من صورة الفاتحة ويبدأ بعد البقرة والعمران كيف بترتيب السور في المصحف، فيستخرج كل ما فيها مما يدل على هذه القضية ويشرحها ويبين ويحشد لها الأحاديث الدالة على القضية وبيان المفسرين وآثار السلف المروي في الباب، ويشرح ويبين، وقد أول كثيرا على تفسير ابن كثير، وهو يقول آية في بيان عقيدة التوحيد في بين التفاسير، وعرج على ابن جرير الطبري وغيره من الكتب، ذكر في المقدمة المحقق وفقه الله الكتب المعنية بالذالي. ثم سمى كتابه سبيل الرشاد في هدي خير العباد للعلامة السلفي المغربي المصلح أبي شكيب محمد تقي الدين ابن عبد القادر الهلالي المعروف بتقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، توفى عام 1407 الهجرة رحمة الله عليه. قام على طبعا الكتاب طبع في حياتي أصلا، لكن قام على تحقيق هذه النسخة التي بين أيدينا مع كتابة مقدمة ضافية عن المحقق عن المؤلف رحمة الله عليه، وطريقة إخراج هذا الكتاب وكيف خرج مع التدرج التاريخي في طبعاته التي خرجت. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله، وطبعت في 4 مجلدات، أما الطبعة اللي قبل كانت في 3 مجلدات بس 6 أجزاء أيضا، في 4 مجلدات تعنى لها شيخ، بين الكتاب أصلا بين قضية مهمة وهو اعتناء الشيخ التقي الدين الهلالي بموضوع التوحيد وما الذي دعاه لهذا، يعني ما الذي حمله على التصنيف. ذكر أنه كان يتوجع في رحلاته ويشتكي مما يراه من أهل زمانه من قضايا التوحيد والنقد لها وسكوت العلماء عن ذلك، بل بعضهم يوافقون على ذلك، هذا فضل عما لو خرج تأييد من فتاوى أو شيء من جهات معينة، يعني نسأل الله العافية. فهو الذي كان يتوجع له يقول على أن البيان واضح في كتب في كتاب الله لكن احتاج إلى بيان، فهو جاء وتكلم وجمع الآيات بهذه الطريقة. فهو يعني قرابة تقريبا 50 صفحة فيها اهتمامه بالباب وكذا وشيء من ذلك، وفقه الله ثم كيف طرأت له الفكرة، والكتاب ترى من آخر ما صنفه رحمه الله. ثم بعد ذلك ذكر ما يعتمد عليه الأصل اعتمد عليه والكتاب الذي كان طبع في حياته رحمة الله عليه، وذكر من موله وكذا. أنا بس بعطيك إلى قضية مهمة، هنا تقارير وأشياء مما قدمت الكتاب، هذه نبذة مما طبعت في الطبعة الأولى، دعك منها، هذه اللي إحنا يهمنا الكتاب وين راح، وين الكتاب ولدي. طبعا تعريف عام، ها هذا كتاب، هذه بداية الكتاب، هذا بداية الكتاب. لما بدأ المؤلف قال لك أنني بدأ هذه مقدمته، ثم قال أنك قسمت الكتاب، ثم بدأ شوف القسم الأول توحيد العبادة وتوحيد الربوبية، ثم يبدأ بعد ذلك يتكلم شوفها سورة الفاتحة فيستخرج ما فيها مما يتعلق بتوحيد العبادة، بعدها البقرة وانت ماشي، لما ينتهي المصحف فيعود للقسم الثاني، ثم بهذه الطريقة يفسر ويشرح ويبين. الكتاب كله على هذا المنوال، لا تكاد تجد أجمع منه لآيات مما قصده، آيات قضايا التوحيد 3 تفسيرا مجموعة في كتاب إلا في مثل هذا الكتاب الطويل، الكتاب من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت، وهو في 4 مجلدات كما ترى في هذه الطبعة الجديدة المحققة. طبعا الشيخ مشهور حسن سلمان من عادته أنه يخدم كتبه بالفهارس العلمية المفصلة لإثارة طلبة العلم، وفقه الله وهو يتعنى لذلك، وفقه الله. هذا يا ولدي هذا أيضا من الكتب التي تعنى لها الشيخ محمد تقي الدين الهلالي، هو يقول وجد أن صحيح البخاري كل الشروح الموجودة لا يصلح قراءتها ولا تداولها بين عامة الناس، لا بين طلبة العلم المبتدئين ولا متوسطين ولا مثقفين وعموم الناس، فضلا عن عامة الناس يعني. فأراد أن شوف الفكرة الآن فين، أراد أن يؤلف كتابا يصلح يقرأ على الناس المساجد وينتفع به عامة الناس والطلبة المبتدئين، شوف هذا القصد، بحيث أنه يقرؤون البخاري ويستفيدون أيضا. فجاب خلاصة ما يقرأه في كتب الشراح، ويجعل معنى الأحاديث هنا، يأتي البخاري كما هو بترتيبه بكتبه وأبوابه وأحاديثه، ما حذف إلا الأسانيد ولا حتى المعلقات تبقاها وتكلم عنها أيضا، وتبويبات البخاري كاملة أبقاها حتى ويبينها طريقته. يأتي إلى الباب فيشرح أولا الألفاظ الغريبة، ثم يأتي إلى المعنى العام بعد ذلك ويبينها، فإن كان فيه هناك راوي الحديث ذكره فإنه أول بدأ يترجم للراوي ثم الألفاظ الغريبة ثم المعنى العام. وقد تعنى في كتابي مع بيان ما فيها من معاني الألفاظ وأحكام، تعنى جدا لقضايا مهمة وهي قضايا العصر، ما يحتاج مثل الرد على المستشرقين، على التغريبيين، على الدعوات الهدامة، على المتصوفة، على المبتدعة، على المتعصبة المقلدة، ما يكاد يمر مناسبة فيها جواب عما مثل هذه الإشكالات إلا ويجعله في كتابه، وجعل الكتاب مختصرا بأسلوب سهل، شفت لاحظ، حتى يقرأ على عامة الناس ويستفيدوا منه. وسماه الزند، شوف سماه الزند الواري والبدر الساري في اختصار وشرح صحيح البخاري، للعلامة المصلح الكبير المغربي أبي شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي رحمه الله، متوفى عام 1407 للهجرة، قام على تحقيق هذه الطبعة وهي نسخة حققها نسخة خطية وحيدة كانت مرقومة في وقت الهلالي، لكن بعدين أضاف بعض التعليقات بخط يدي وشيء من ذلك أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وفقه الله، والكتاب لم يتمه للأسف، هذا من مشاريعه الأخيرة، وإنما شرح كتاب الإيمان ثم العلم ثم الوضوء وانتهى آخر كتابه ومات رحمة الله عليه ولم يتم الكتاب. والكتاب طريقته الآن هذا الكتاب طبع في مجلدين، شوف طريقته بعد ما قدم الشيخ موارده طريقته وماذا كان يرجع من الشروح وماذا يصنع وماذا يفعل. هذا دائما إفادات الشيخ، هذا مقدمة المحقق، فيها الإفادات العلمية التي يحتاج فيها الناظر للكتاب هذا. لاحظ معي يا ولدي طريقتها كالتالي، أنه يأتي هذه شوف مثالها، أنه إذا جاء إلى الحديث للبخاري، وين راحت الحديث؟ خلينا نروح من هنا، هذا باب البخاري، شوف هذا تبويب البخاري، وقول الله عز وجل يحافظ على ما الآيات المأثور يأتي بها ثم المعلقات، ثم إذا جاء الحديث بعد ذلك فإنه أول ما يبدأ بالترجمة يقول لك، إذا كان للراوي هناك ترجمة للراوي يبدأ به يقول لك ترجمة الراوي كذا، ثم يأتي بالمعنى العام للحديث أو الألفاظ الغريبة في الحديث ويشرحها، ثم بعد ذلك شوفها ترجمة طارق لما ورد في الحديث يأتي به ويذكره، ثم قوله كذا، ثم يأتي بالألفاظ الغريبة، ثم يأتي بالمعنى يقول لك المعنى الإجمالي ويشرحه، شوفها ترجمة فلان كذا، قوله كذا فمعنى كذا، قوله كذا فمعنى كذا، ويأتي بالمعنى العام. قلت لك ويتعنى القضايا المعاصرة وليت أتمه، لأن القضايا المعاصرة بالنسبة له مهمة جدا في الباب. الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات دار إلاف الدولية بالكويت وفقهم الله.
استاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
من كبار المفسرين والمؤرخين الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، ولد سنة 24 و200 في طبرستان، ونشأ بها وأخذ عن علمائها. قال الطبري عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلات مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه، فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. أكثر الطبري من الترحال، فرحل إلى الري ثم بغداد والبصرة والكوفة ومصر. روى عن أحمد بن منيع وهناد بن السري ومحمد بن المثنى وغيرهم، وروى عنه أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، وأبو بكر الشافعي، وأبو أحمد بن عدي، وغيرهم من العلماء. قال الذهبي: كان ثقة صادقا حافظا، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. له مؤلفات كثيرة شهيرة، منها التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار، وصريح السنة، وتاريخ الأمم والملوك، والتبصير في أصول الدين، وغيرها من الكتب العظيمة والنافعة. قال أبو حامد الإصفرايني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. توفي الطبري رحمه الله عشية الأحد ليومين بقيا من شوال 10300 من الهجرة، عن 86 سنة رحمه الله ورضي عنه.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني فيما
حي. أهلا بكم متابعينا الكرام، جدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله بياك.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا فضيلة الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، حياك الله شيخ مشهور. كيف حال شيخ مشهور؟ حياكم الله.
أو تعالى بهذا البرنامج الفريد الذي لا يوجد له مثيل فيما أعلم.
الله يرضى عليك، الله يرضى عليك.
جزاكم ربي خيرا على ربط الأمة بعلمائها ومحققيها وطلبة العلم منها.
جزاك الله خيرا.
وأسأل الله جل في علاه أن يديم هذا النفع وأن يبقيه وأن يجعله في ذخائر أعمالكم وفي صحائفها تنتفعون بها يوم الدين.
اللهم آمين.
بارك الله فيكم. طلبتم مني ومعذرة على سمعي ضعيف، فأنا أتكلم من طرف واحد فيما يسر الله تعالى لي من هذه الكلمات القليلة. وطلب بعض الإخوة من طرفكم أن أتكلم عن آخر مؤلفاتي، ومؤلفاتي في الفترة الأخيرة كانت تخص العلامة السلفي الإمام الكبير في هذا الزمان الشيخ محمد تقي الدين الهلالي
رحمه الله
تعالى. وعرفت هذا الإمام من مدح شيخ الألباني له رحمه الله، فسئل مرة في مجلس من أعلم من رأيت، فكان يسمي أربعا وكان من بينهم محمد تقي الدين الهلالي
رحمه الله.
وآخر ما طبع لي كتب للهلالي، ومن أهمها وهو الكتاب الذي فرحت به كثيرا لما حصلت أصوله. نعم. ونسخته الخطية المضروبة على الآلة الكاتبة القديمة.
نعم.
وهو الفتاوى له الذي سماه العيون الزلالية في الفتاوى الهلالية.
نعم نعم.
طبعته في 3 مجلدات في 1675 صفحة.
ما شاء الله ما شاء
وهذا
الله.
الكتاب كتبه الشيخ في فترة طويلة. فأول فتوى وجدتها فيه 1381، وآخر فتوى في 1401. فتقريبا كان عمر هذا الكتاب من أول فتوى إلى آخرها نحو 20 سنة. وتغيرت اجتهاداته وفتاويه ومرت في أطوار وأحوال، فكان يجيز الغناء ويجيز الدخان، وهذا أمر مستغرب غريب، لكنه إذا من علم حياة الشيخ واجتهاداته وتأثره الشديد بابن حزم في بداية مراحل حياته ثم في أواخر حياته انفك عن هذا التقليد وأصبح يحاكم الأقوال بالدليل.
نعم نعم.
فمات الشيخ على خير عقيدة وفقها ومنهجا وعلما وتحصيلا وتعليما
يا شيخ مشهور،
وله جهود عظيمة وعظيمة جدا
شيخ مشهور.
ولكن للأسف تراث الشيخ مبعثر وكان لا يحرص عليه، وجدته مبعثرا في مكتبات الدنيا، وجدت له مراسلات في الكونغرس، ووجدت له كتبا مهمة جدا عند أستاذه الألماني ثم البريطاني باول كال، وله مراسلات عديدة جدا مع كثير من المستشرقين ولا سيما كرونكوف محمد سالم كرونكو أو كرونكوف الذي أسلم وحسن إسلامه
ما شاء الله
والله حسيبه.
طيب الشيخ مشهور
هذه الفتاوى
الشيخ مشهور الشيخ مشهور معانا ولا لا؟ بس ما يسمعك شيخ، كل سمعه ضعيف شوية.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ مشهور.
تفضل شيخنا الله يكرمك، تفضل تكلم
عن مساك الله بالخير. نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف انك معنا في الحلقة، جزاك الله خير. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. الله يكرمك. عاد يعني أنا ذكرت في أول الحلقة أن نحن من محبينك من يوم ما ظهرت مؤلفاتك الأولى وتحقيقاتك، الله يعطيك العافية.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
جزاك الله خير.
معنا دوما.
أكرمك الله. طيب الشيخ. أكرمك الله. طيب الشيخ ما كان ودي نسألك، كم عدد مؤلفاتك حتى الآن؟ كم صدر لك؟
عدد مؤلفاتي فلم أنشغل بها. لم أنشغل بها ولا أعمل على إحصائها.
تقريبا
لكن
تقريبا.
أذكر لك فائدة وهذا من فضل الله علي.
نعم.
وأستشعر وأنا أذكر هذه الفائدة، فأما بنعمة ربك فحدث.
نعم.
فلي من فضل الله منذ أن تخرجت من الجامعة البكالوريوس سنة 1404 إلى هذه الساعة
ما شاء الله
لا عمل لي إلا المكتبة، فأجلس من بعد الفجر إلى العشاء
ما شاء الله
أجلس في مكتبتي ولا أجد قلبا ولا راحة ولا أنسا ولا لذة
ما شاء الله
إلا في مكتبتي وجلوسي في مكتبتي، ولا أكتمك أني يعني يصيبني حزن شديد وبل أحيانا مرض إن تركت القراءة في يعني مدة طويلة في مكتبتي. فأنا أعمل من الصباح إلى العشاء وتبقى علالة في القوة، فأحمل أوراقي وأصعد إلى بيتي ومكتبتي في طابق وأنا أسكن في الطابق الذي بعده.
أكرمك الله.
الذي فوقه.
طيب يا شيخ.
شاهد مؤلفاتي كثيرة.
طيب.
وأنا أجلس في مكتب فيها أدراج كثيرة ومؤلفاتي في هذه الأدراج، والذي لم يطبع كذلك لا بأس به.
ما شاء الله ما شاء الله.
الله يبارك في الوقت. طيب. وأشعر ببركة عظيمة في الوقت، وأعجب ممن يشكو من قلة بركة الوقت.
لذلك الله أكبر.
أني جمعت نفسي ووقتي واهتمامي
جميل
في أبحاثي، وإن خرجت أخرج لأغير الجو.
تفضل.
أكرمك الله. نحن العادة نسأل يا شيخ طبيعة اختيارك لمصنفاتك وكتبك وأبحاثك، لأنه بعضها تحقيق بعضها تأليف، طبيعة الاختيار هل هي خطط علمية عندك معينة؟ طبعا أنا ما أعرف أنك أخذت الدكتوراه يا شيخ.
من بينها أرجو الله أن يكون يعني خدمة لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخدمة تراث علمائنا المرضيين والأئمة الكبار ولا سيما المعاصرين، وخطاب المعاصرين بلغتهم من خلال كلام الأئمة المرضيين، والذي أحبه الجمع والفتش والبحث.
ما شاء الله ما شاء الله.
يعني كتب التي أحبها أظن أنها ما نشرت بعد، أظن أنها ما نشرت.
يعني يا شيخ
سنوات يعني يمر بي ما مر بي بهذا الخطوط، وضعته على جنب ليكون معلبة بعنوان مسائل أعية العلماء.
ما شاء الله.
وفيه من الهمة ورفع الهمة ومشاهد الهمة.
جميل جميل.
والتنقيب
طيب يا شيخ
على البحث والفتش الكثير.
ما شاء الله تبارك الله. الله يطرح بركة في عمرك. طيب يا شيخ أنا رأيت في بعض الكتب خاصة اللي أصدرتها مركز جمعية الألباني مكتوب على الجنب مجموع مؤلفات الشيخ مشهور حسن سلمان. أنا أول شيء ما رأيت سلسلة كاملة لك، إنما هي أرقام معينة، فما أدري هل هو فعلا مشروع متتابع أو انتقاءات لبعض الكتب، يعني إيش بالضبط، أو هي محاضرات ألقيتها في المركز خاصة به يعني ثم فرغت، إيش بالضبط فكرتها يعني؟
هذا عمل للإخوة جزاهم ربي خيرا وبارك فيهم.
أيوة.
أذكر لك فائدة فضيلة الشيخ نفع الله بك
أو بك،
وأقولها لعل بعض الإخوة يستفيدون منها. الكتاب خرج من عندي فلا يعود إلي إلا أن أقرأه لأجيزه للطبع.
ما شاء الله.
فالإخوة جزاهم الله خير متوكلون في كل شيء.
ما شاء الله جزاهم الله خير.
والإخراج والمراجعة والفهرسة وأحيانا المقابلة على بعض الأصول الخطية التي لا سيما التي تأتي بعد الفراغ من الكتاب، فعندي بعض الإخوة يساعدوني جزاهم الله خيرا وهم جند مجاهيل، وتعلمت هذا من شيخي الإمام الألباني
رحمة الله عليه،
وأعلم المقدار الذي فيه المساعدة والذي فيه الاعتداء على حق الآخر، وأرجو الله تعالى أن أكون ممن يعني يستفيد من وقته وممن آتاه ومما آتاه الله تعالى بجهد.
أحسنت.
ينجز أكبر شيء طيب. ممكن على وجه فيه تحرير طيب. وتحقيق وفائدة.
جزاك الله خير. طيب يا شيخ، أنا مشروعك حق مؤلفات الهلالي هل اكتمل؟ لأنه تذكر أن لك جامع للسيرة كبير، حتى ذكرت أن لك سيرة لأخيه أيضا محمد العربي
50 مجلدة.
ما شاء الله.
وأتعبتني أمور في مشروع الهلالي، ولا أكتبك سرا لو أني أعلم هذه المشاكل التي أعرفها الآن لهبت هذا العمل وترددت فيه كثيرا.
الله المستعان.
الشيخ موزع يعني على وجه كبير.
أي صحيح.
كرمني الله تعالى بوجود تراث له في إيطاليا، وعرفت الحيثيات طيب. التي وصلت هناك. أنت
هل لقيته يا شيخ؟
الباقي في من تراث الهلال الرحل، ألفت كتابا في مجلدين رحلات الهلال إلى الهند وأفغانستان.
ما شاء الله. ما شاء
وكتابا
الله.
آخر بعنوان رحلة الهلال إلى باكستان.
ما شاء
وحققت
الله.
رحلاته المخطوطة.
ما شاء الله.
وفرغت من رحلة من الزبير إلى لا أدري، ومن لا أدري إلى جنيف، ثم رحلته إلى الموصل، من الموصل إلى بلاد كردستان، ورحل 3 مرات.
ما شاء الله. ما شاء
وكذلك طيب. رحلته من برلين إلى تطوان، وبقيت بقية يسيرة من أصولها الخطية.
يا شيخ مشهور.
وهذه تنشر قريبا بإذن الله.
ما شاء الله. كان لك مشروع وسامعنا به اللي هو مشروع البلقيني، أين وصلت في البلقيني يا شيخ؟
مشروع البلقيني فحقيقة جمعت تراثه الخطي
جميل،
وبدأت أعمل فيه، واتفقت مع وزارة
نعم
من لبعض البلاد الإسلامية، وهم نعم. الذين ابتدأوا
نعم،
وهم الذين طلبوا
نعم،
وقسمت المشروع إلى قسمين. فالقسم الأول فرغت منه من نحو 8 سنوات.
ما شاء الله.
وسلمت هذه الوزارة 47 مجلدة.
ما شاء الله.
47 مجلدة للبلقيني وولدي عبد الرحمن جلال الدين وصالح عالم الدين، والوالد الإمام الكبير عمر سراج الدين.
نعم.
هؤلاء البلاقنة الثلاثة يعني خدمت كتبهم.
ما شاء الله.
والكتب الصغيرة جمعتها في معلمة بلغت 47 مجلدة.
ما شاء الله.
ثم توقف المشروع، ومن قريب حصل اتفاق مع جهة أخرى لطبع هذه المعلمة، وأرجو الله تعالى خلال سنة أو سنتين على أبعد حد
جميل
تكون القسم الأول.
هذه البشارات.
من بلاقنا بإذن الله تعالى يكون منشورا. البلقيني يملي شبيه جدا بالشيخ الإسلام بن تيمية، ولما ذهب إلى دمشق التقى بابن كثير، فلما سئل ابن كثير عن السراج فقال ما رأيت أحدا أشبه بسمتي ودلي الشيخ الإسلام بن تيمية منه، وهو فعلا كذلك. وهو من المدرسة التي توالي شيخ الإسلام ولا تعاديه، الشافعية مدرستان، مدرسة التقي السبكي وولده تاج، ومدرسة السراج ومن معه
نعم.
من أولاده وبعض المعروفين من العلماء
نعم. نعم.
فالسبكيين ممن يناكدون شيخ الإسلام بخلاف سراج الدين البلقيني
صحيح.
فهو أسهل وأيسر بكثير من السبكيين، وهذا هو السر اعتنائي
طيب
بتراث البلاقي.
أحسنت جزاك الله خير. نحن والله يا شيخ عندنا أسئلة كثيرة لك، وانت قامة علمية، ونودنا بالأسئلة نفتش عن أخبار أعمالك العلمية، لكن صراحة ما نريد نشق عليك. واضح يا شيخ أنه في مشقة في التواصل يعني. أكرمك الله بما أكرمتنا به من هذه المداخلة، على أمل إن شاء الله نعود بلقاء آخر أو أي كان بطريقة فيها نوع من يعني ولا عندنا أسئلة كثيرة يا شيخ حول المشاريع العلمية. جزاك الله خير وبيض الله وجهك يا شيخ
على بقائه على وجوده، وأن تعمموه ما استطعتم، ولا بد من
إن شاء الله
الإعمال على ترجمة هذا البرنامج على الأقل للغة الإنجليزية والفرنسية إذا لم تكن هنالك لغات أخرى للشعوب المسلمة.
بلى هو يترجم يا شيخ
للجاوية
ولله الحمد
وأنا في أندونيسيا فطلبة العلم ولله الحمد ينتظرون هذا البرنامج ومتعلقون به ومشتاقون إليه. لو أنكم تعممون هذا البرنامج باللغات الأخرى ولو على الشاشة يكون الأمر مكتوبا،
بيض الله وجهك،
يكون أمر يكون الأمر حسنا.
الله يجزاك أكرمك الله
ونسعيد بهذه المشاركة.
أكرمك الله
تقبل منا ومنكم.
آمين آمين.
وجزاك ربي خير.
سلمك الله. سلمك جزاكم الله خير شيخ مشهور على هذه المداخلة الكريمة، جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض السابق والكتب وهذه الأسئلة للشيخ. وانتهى معنا الوقت شيخنا.
نعم.
وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.